بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وإذا علمت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمر غير ما ذكرناه من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة، وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء، أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرحون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. قال: وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر. قوله خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء، وقف النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء في الحج واستقبل القبلة في ستة مواضع على الصفا وعلى المروة وعند المشعر الحرام وفي عرفة وعند الجمرة الأولى، يعني الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى. قال: وها نحن أولاء نقص عليك أدلة في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها المنع مما هو دون هذا بمراحل، وفي بعضها التصريح بأنه شرك، وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير. ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة السؤال. هذا قرأناه في الدرس السابق، نبدأ في هذا الدرس. قال: فمن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به عن عمران بن الحصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا أو وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت. وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط للحمى فقطعه وقرأ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. فأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. وأخرج أحمد عن رويفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وثرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتوالة شركا، وما ذلك إلا لكونها مظنة لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء وفي المحبة والبغضاء. فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله واعتقد استقلاله بالتأثير أو اشتراكه مع الله عز وجل. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر بعض الأدلة التي فيها المنع من وسائل الشرك ومن أنواع الشرك وطرق الشرك بما هو أقل من التوسل الشركي، فاعتقاد بعض العوام أو كثير من العوام في بعض الأحياء والأموات أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله إلى غير ذلك مما ذكره، هذا أعظم من مجرد اتخاذ وسيلة من وسائل الشرك. واعتقاد أنها تنفع وأنها سبب، هو يريد أن يصل إلى هذا، يريد أن يصل إلى الإنكار الشديد على أهل التنديد الذين يعظمون غير الله ويخضعون لهم كما يخضعون لله وأشد. فالحديث الأول قال ما، وهذه الأحاديث ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتاب التوحيد، والمؤلف استفاد منه، وابن عبد الوهاب استفاد من كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم. وتجد بعضهم ينقل من كتب بعض ولا يحيل، وهذا عندهم شاع، ولا سيما إذا كانت هذه الأحاديث مشهورة، إنما جمعها ورتبها عالم من العلماء فقد ينقل من جاء بعده الأحاديث ولا يعزو إليه، مع أن الذي نرى أنك إذا نقلت عن غيرك شيئا تعب فيه في جمعه وترتيبه أو في بحثه وتحقيقه وتنقيحه، بذل فيه جهدا وقضى فيه أياما حتى خرج على صورة حسنة، فلا ينبغي لك أن تأخذ عمله وجهده على ما هو عليه من دون أن تعزو إليه، هذا نقص في الأمانة العلمية، نقص في الأمانة العلمية. فالأمانة العلمية أنك إذا نقلت عن شخص شيئا تعب فيه فاعزو إليه أو نبه أن هذا مستفاد من كتاب كذا أو كذا، ولا تترك التنبيه إلا لنسيان أو لأمر آخر يستدعي ذلك، وإلا فإن من بركة العلم أن يعزى العلم إلى أن تعزى الفوائد إلى أصحابها. ولعل الشوكاني رحمه الله تعمد عدم ذكر الشيخ ابن عبد الوهاب لما تعلمون من حال الناس في العصر الذي كان الشوكاني وقبله الصنعاني فيه، ولما ورد عليهم من تشويه دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله، فهم يأخذون ما عنده من الحق وينشرونه، ويهمهم أن يتفقه الناس وأن يصححوا الأخطاء التي هم فيها، فإذا صححوا ذلك وجاءتهم مسائل من مسائل الشيخ ابن عبد الوهاب وقد صحت عقيدتهم قبلوها وأنسوا إليها. وبعضهم إذا ذكرت له في بلاد الزيدية والهادوية، إذا ذكرت له الشيخ ابن عبد الوهاب مع الحملة الشرسة التي قادها أهل الضلال والقبورية والوثنية والتصوف والأشعرية في تشويه دعوته، إذا ذكرت له اسم ابن عبد الوهاب لم يقبل منك، ولو كان الذي تمليه عليه آية أو حديثا. قال: فمن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر، الصفر النحاس، رأى رجلا بيده حلقة من صفر، الصفر النحاس، فقال: ما هذه أو ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ويجوز وهنا. والواهنة هذه الحلقة كانت بيد هذا الرجل، والواهنة مرض في النهاية لابن الأثير، نقل أخونا عبد الكريم أنه قيل إنها مرض يأخذ من المنكب إلى اليد، وقيل مرض يأخذ من العضد في الرجال دون النساء، وسميت بذلك لأنها توهن الجسم وتضعفه، من الواهنة أي من مرض. فعلق هذه الحلقة من النحاس من الصفر، علقها وأدخلها في يده. لماذا؟ يعتقد أنها سبب في الشفاء من هذا المرض، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي ضعفا. أنت تريد أن تنجو بها من المرض وهي لا تزيدك إلا ضعفا، ولو مت وهي عليك، مت ومت وجهان وهما قراءتان، متنا متنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت. هذا الحديث ضعيف، ومر بنا في شرح كتاب التوحيد، فهو من طريق مبارك ابن فضالة عن الحسن عن عمران، وفيه عدة علل. مبارك ابن فضالة عن والحسن كذلك عن على الصحيح، وقد روي موقوفا. ومرفوعا. فإذا الحديث الأول فيه عنعنة مبارك وعنعنة الحسن، لا ما في ذكر لسمرة. أي نسخة معك؟ من الذي حقق الكتاب؟ من دروس؟ نعم، ربما وهم، لأن الحسن يروي عن سمرة كثيرا ويقولون الحسن لم يسمع من سمرة، لكن الحديث حديث عمران كما تراه. طيب، إذن هذا الحديث الأول معناه صحيح والحديث ضعيف. فإذا قال قائل: بعض الناس إذا أصيب بالصداع ربط رأسه بخيط، شد على عروق رأسه بخيط، وبعض الناس إذا أصابه شيء في رسغه ومفصل يده يربط بقوة على يده ليحبس الدم، فهل هذا من هذا الذي ذكر من الواهنة؟ الجواب أن ربط الرأس بعصابة أو عمامة أو شد الرأس بخيط لقصد حبس الدم وتسكين الضربات التي تضرب في الرأس من الصداع أن هذا ليس فيه شيء، لأن هذا مجرب. أن من كان عنده الصداع وهو عرق يضرب في الرأس إذا ضم بعصابة ضمة محكمة خف ذلك الصداع، فهذا ليس من الواهنة وليس كذلك من ربط الخيط لقصد التشفي به. وأما المنهي عنه والمنكر فهو أن يجعل حلقة من صفر ويعتقد أن هذه الحلقة من دون سبب حسي ومن دون خبرة طبية ولا شيء محسوس ملموس، يعتقد أنها سبب في رفع هذا المرض، يكون هذا من وسائل الشرك. فإن اعتقد أن هذه الحلقة التي أدخلها في ذراعه وعضده أنها سبب للشفاء فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس سبب ما ليس سبب جعل ما ليس بسبب سببا، وهو وسيلة للشرك الأكبر. وإن اعتقد أنها هي بذاتها تنفع وترفع الألم وتشفي فهذا شرك أكبر. وكذلك ما يفعله بعض النساء من إدخال حلقة من مطاط أو ما يسميه الناس ربل أسود في ذراع المولود الصغير، هذا بحسب الاعتقاد يفعل ذلك اعتقادا أنه يدفع العين أو يدفع مرضا، فإن اعتقدوا أنه بنفسه يدفع الأمراض فهذا شرك أكبر، وإن اعتقدوه سببا لدفع أو رفع المرض فهذا شرك أصغر. فإذا قال قائل بعض النساء تفعله لتنظر إلى ولدها متى يضعف ويضمر ومتى يمتلئ ويسمن، فيقال يعني تجعله مقياسا لسمن الولد أو لضعفه، فيقال هذا ليس بشرك لكنه تشبه بحال من يفعله لدفع العين، فيجتنب وينهى عنه ويقطع ذلك المطاط والربل الأسود لأجل ألا يكون فيه مشابهة لأهل الشرك من باب حماية جناب التوحيد. فالناس في هذا المطاط الأسود على ثلاثة أقسام، بعض النساء تفعله تقول إذا رأيت الولد قد امتلأ وسمن وصل إلى الدائرة كاملة وعرفت أنه مرتاح وفي راحة وسمن، وإذا نقص وبدأت الحلقة تلعب عرفت أنه مريض أو ضعيف أو يحتاج إلى عناية تجعله معيارا. هذا ليس بشرك لكنه فيه مشابهة لفعل من يفعله لدفع العين على ما فصلناه من الشرك الأصغر أو الأكبر، فلذلك ينهى عنه. قال وكذلك أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم فبايعوه فبايع تسعة وترك واحدا، عشرة رهط ترك مبايعته لأنه تعلق بشيء من هذه التي كان أهل الجاهلية يفعلونها، فلما نزعها بايعه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على هذا الأمر أن ما كان مشابها لأفعال أهل الجاهلية ولو اختلف القصد فينبغي حماية لجناب التوحيد أن تترك مشابهتهم. ولما قال ذاك الرجل إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة اسم مكان، سأله النبي عليه الصلاة والسلام حماية لجناب التوحيد، قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ قال لا. قال أوف بنذرك، لأنه لو كان في ذاك المكان لو كان فيه عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة مفهوم هذا الحديث وفحواه. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن فعله بعيد عن مشابهة المشركين ولو في الظاهر أذن له بالوفاء بنذره. قال وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له. هذا أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، حديث ضعيف من طريق خالد بن عبيد عن مشرح ابن هعان عن عقبة بن عامر. خالد مجهول ومشرح روايته عن عقبة منكرة، ففيه علتان: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التميمة قال ابن الأثير في النهاية: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم، فأبطلها الإسلام. وقال: كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء. يعني لماذا سميت تميمة؟ تميمة من أي شيء اشتقت؟ اشتقت من مادة تم، من التمام. كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء. حتى قال قائلهم: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فالتمائم خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم، سواء كان ذلك من خرز، أم كان ذلك من حلتيت، أم كان ذلك عظم أرنب، أم كان ذلك قرنا لأي شيء من أنواع الحيوانات، أو عظما لأي نوع من أنواع الحيوانات، لثعلب أو نحو ذلك، يعلقون هذه على الأولاد تميمة دفعا للعين ودفعا كذلك أيضا للأمراض. من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وخذ من اسمها، عومل بنقيض قصده، هو يأخذها ليتم أمره وشفاؤه وعلاجه ودواؤه. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يتم له أمر، وتعلق ودعه. الودعة شيء أبيض يجلب من البحر، يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم مخافة العين، يعلق في حلوق الصبيان، يكون شيئا نوعا من أنواع الصدف أو نحو ذلك، يعلق في حلوق الصبيان على رقابهم مخافة العين، مخافة العين. قوله والودعة مأخوذة من الودع، والودع من الودع الذي هو الودع في اللغة، والدعة السكون والهدوء والراحة، فكانوا يسمونها ودعة لأنهم يزعمون أنها تجلب لهم السكون والراحة والطمأنينة. فقال في الحديث: فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون، دعاء عليه بنقيض ما تعلق به. وهذا كذلك أيضا من أفعال الجاهلية، ولا يزال موجودا إلى يومنا هذا. فبعضهم يعلق على حلق، بعضهم يعلق على حلوق الصبيان، وبعضهم يعلق على السيارة، وبعضهم يعلق على البيت، وبعضهم يعلق على الدار والغرفة، وبعضهم يعلق على مركبته ودراجته، وبعضهم يعلق على بقرته وناقته وشاته، حتى وصل الحال ببعضهم إلى أنهم يعلقون النعال، ويعلقون الجرس ونحو ذلك. فمن فعل شيئا من ذلك دفعا للعين فهو على التفصيل المتقدم. إن اعتقد أنها سبب لدفع العين فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تدفع العين بنفسها فهذا شرك أكبر. ثم قال في الحديث بعده وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وهو من طريق حديث عقبة بن عامر من طريق يزيد بن أبي منصور عن دحين عن عقبة. نعم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، حسنه شيخنا في الصحيح المسند: من تعلق تميمة فقد أشرك. والمراد بالشرك على التفصيل المتقدم قريبا. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة: فإذا تعليق التمائم شرك، قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط للحمى فقطعه وقرأ: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا أيضا مر بنا في شرح كتاب التوحيد. يقول أخونا عبد الكريم: فيه عزرة ابن عبد الرحمن من طريق عزرة عن حذيفة، وعزرة لم تذكر له رواية عن حذيفة، فإذا هو منقطع على هذا الحال. وينظر في المعاصرة والبلد. لكن هذا عن حذيفة ثبت من طريق أخرى أنه دخل على رجل فوجد في عضده خيطا فقال: ما هذا؟ قال: خيط رقي لي فيه، فقطعه ثم قال: لو مت ما صليت عليك. إسناده صحيح. لو مت ما صليت عليك. نعم، خيط رقي لي فيه، رقي له في ذلك الخيط، إما وضع له بعض التمائم أو رقي ونفث له في خيط وعلقه، فجعله من الشرك تعليق التمائم والخيوط، وجعل هذه أسبابا للشفاء أو اعتقاد أنها تشفي. فالأول شرك أصغر والثاني أكبر. قال: وفي الصحيح عن أبي بشير رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، أي النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا في الناس وفي القوم. في الحاشية قال الحافظ: هو زيد بن حارثة: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. في الحاشية قال ابن عبد البر: إذا اعتقد الذي قلدها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، وذلك لا يجوز اعتقاده. قلادة من وتر يعتقدون أنها ترد العين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع تلك القلائد، وهي قلادة يعتقد أنها سبب للشفاء. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث حديث ثابت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والمقصود بالرقى الرقى الشركية، أما الرقى الشرعية فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، حديث جابر عند مسلم. وجبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. في الصحيحين عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. والأدلة في هذا كثيرة جدا في الرقية. فإذا الرقى التي هي شرك محمولة على الرقى الشركية، نعم، أو على ما علق من الرقى، واعتقد أن بتعليقه يكون سببا لماذا؟ سببا للشفاء. أما الرقى الشرعية والأدعية والأذكار فقد جاء الإذن فيها. والتمائم جمع تميمة، وقد تقدمت. والتولة، التولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، كما قال الشيخ بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. التولة شيء يصنعونه، أي من أنواع ما يفعله السحرة، أو من أنواع ما يفعله أصحاب التمائم، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن الرقى المقصود بها الرقى الشركية، والتمائم تعليق التمائم، واعتقاد أنها سبب في الشفاء أو أنها تشفي بنفسها. والتولة كذلك من جنس التمائم أو من باب التمائم، شرك أي على التفصيل الذي تقدم. قال: وأخرجه أحمد والترمذي عنه، وأخرجه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. في سنده عيسى بن عبد الرحمن، لم يسمع من ابن عكيم، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، أي وكله الله إليه وتخلى عنه، ومن تخلى عنه ربه طرفة عين فإنه يهلك. وأخرج أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا وكله الله إلى ذلك الذي تعلق به من تميمة ونحوها ما عساها تنفعه أو تفيده، إنما تضره. وأخرج أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث ثابت من حديث رويفع. يا رويفع، تصغير رافع، لعل الحياة ستطول بك، علم من علام النبوة، فإن رويفعا طالت به الحياة حتى عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الناس، أي الذين ستجدهم بعد موته، أن من عقد لحيته، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية، يعقدون لحاهم لطولها، يعقدونها إلى الخلف، فمن عقد لحيته صار فيه تشبها بأهل الجاهلية، وبعضهم كان يعقدها لقصد أنها تدفع عنه العين، وبعضهم يقلد أعداء الإسلام في ذلك. كل هذه المعاني معاني غير مأذون فيها. وأيا كان عقد اللحية على هذه الحال فإنها منهي عنه، فإنه منهي عنه. أو تقلد وترا، تقلد وترا، الوتر معروف الذي يكون في القوس ويرمى به، وتقلده أي جعله قلادة في عنقه لدفع العين، أو استنجى برجيع دابة أو عظم. استنجى أي أزال النجو وهو الأذى الخارج منه، برجيع أي بروث دابة أو عظم، أو استنجى بعظم، فإن محمدا بريء منه. لا يجوز الاستنجاء بالروثة ولا يجوز الاستنجاء بالعظم، ومبحث ذلك في كتب الفقه. فإن محمدا بريء منه، هذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، على أن هذه الأمور من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منها. والشاهد من هذا الحديث أو تقلد وترن، ومنه أيضا عقد لحيته إذا كان فعل ذلك خوفا من العين. قال الشوكاني في آخر ما نقرأه: فانظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرقى والتمائم والتولة شركا، وما ذاك إلا لكونها مظنة لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء. نعم، بعضهم كان كذلك يعتقد هذا الأمر. وأما الرقى الشرعية فلا حرج فيها، والتمائم يمنع منها، ما كان منها من القرآن والتولة والتمائم يمنع منها ولو كانت بالقرآن أو بالحديث، لأن تعليق التمائم لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يرقي بلفظه وينفث ويقرأ ويدعو. أما أن يعلق تميمة مكتوبا فيها آيات كما يفعله بعضهم، وجدنا بعضهم من بعض الصوفية يتخذ له شالا يربطه على رأسه أو يعلقه بين كتفيه، وفيه طلاسم وفيه آيات من قرآن وأسماء ملائكة وأسماء لا يدرى ما هي من أسماء الجن والشياطين، ويشكلونها مربعات ومثلثات ومسدسات وهكذا على أشكال معينة، كمثل الحروز التي في كتاب شمس المعارف وفي كتاب الخاتم السليماني، ويطرزونها تطريزا على ذلك الشال أو على تلك العصابة التي يربطون بها رؤوسهم، ثم يربط بها رأسه ويظن أنها حرز تنجيه من المهالك. وبعضهم يعتقد هذه الحروز تنجيه من الرصاص، وبعضهم يعتقد أنها تدخله الجنة، وبعضهم إلى غير ذلك من أنواع الشرك. قال: ومن المحبة والبغضاء، أنها لها تأثير في الشفاء من الداء ومن المحبة والبغضاء، فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، أي كما يفعله أصحاب التوسل الشركي، واعتقد استقلاله بالتأثير أو اشتراكه مع الله عز وجل، أي كما يفعله أصحاب التوسل الشركي الذين أخذنا وقرأنا كلامهم في الدرس السابق. إذن غدا إن شاء الله تعالى نراجع هذه الأحاديث والمعاني المؤخوذة منها. وسائل يقول: بعض الناس يكتبون آيات قرآنية خارج بيوتهم يقصدون صرف العين، هذا أيضا ليس عليه دليل، ليس من السنة، بل هو من أنواع التمائم، فإن القرآن ينفع إذا قرأه الإنسان، وذكر الله ينفع إذا قرأه الإنسان، تدخل بيتك فتقول بسم الله وتقرأ الأذكار. أما أن تعلق شيئا في جدار أو تنحت في حجرة شيئا من هذا، هذا ليس عليه دليل. فبعضهم يكتب تبارك الله، وبعضهم يكتب على السيارة، وبعضهم يكتب على باب البيت، كل هذا مما يدخل فيما لا دليل عليه وفيما نهي عنه وفيما هو محدث. يقول السائل: بعض النساء هذه الكلمة كذا، ثم قال الأظفار، هذه كأنها تربي الأظفار، إن كان المقصود أنها تربي أظفارها حتى يطول الظفر فهذا لا يجوز. إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الأظفار ألا يتجاوز فيها 40 يوما. ومن الفطرة قص الأظفار، فتربية الأظفار لا للرجال ولا للنساء، لا لمن يشتغل في الجوالات ولا لغيرهم. وجدت بعضهم يعمل في جوالات، قلت له ما لك هكذا أظفاره مقصوصة إلا ظفرا أو ظفرين؟ قال هذا افتح به أغلفة حق الجوال. ما يجوز، يعني يستخدمه مفك، ما يصلح هذا. السنة والفطرة قص الأظفار، والغلاف غلاف الهاتف أو غلاف الشيء الذي تستخدم تريد أن تفكه تستطيع أن تفكه بأي طريقة أخرى. يقول السائل إذا علق آية أو ذكرا كي يقرأه الناس يحصل على أجر، هذا ليس من السنة، لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. يقول بعضهم يعلق فوق عنق البقرة جرسا ليعرفوا أين هي، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، فلا يجوز. علق عليها جوال يكون يرن 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 وهو الجوال سيطن من